أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أنه في الآية في آيتي السيء الواردتين في سورة الحشر أيضا هناك سؤال مطروح، وهو أن الآية الأولى منهما تتحدث عن غنائم مأخوذة غير القتال، وهذا واضح جدا، وما أفاء الله على رسوله منهم واتفقوا على أن منهم المقصود بها يعني من أموال بني النضير من اليهود، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه بخيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. هذه أفاء الله وأفاءها الله على رسوله، ويظهر من الآية أنها كأنها تريد أن تعلل سبب هذه الإفاء واتفاق هذه الغنائم بالرسول بالله والرسول، هو أنكم ما أوجفتم عليه بخيلا ولا ركاب، لم تقاتلوا على هذه الغنائم، وإذا أنتم لا حق لكم فيها، وإنما اختصت هي بماذا؟ بالله والرسول. هذه الآية الأولى. الآية الثانية تقول ما أفاء الله بلا عاطف ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. السؤال يقول بأنه هل الآيتان متحد هل الآيتان متحدتان في الموضوع، موضوعهما واحد، أو لا أن موضوعهما متعدد؟ الآية الثانية هل هي بيان للآية الأولى ومرتبطة بالآية الأولى، أو أنها لا أجنبية عن الآية الأولى؟ هناك احتمالان. احتمال أن الآية الثانية بيان للآية الأولى ومن متفرعات الآية الأولى، تتحدث عن نفس الموضوع بعبارة أخرى، موضوع الآيتين واحد، وهو ماذا؟ الغنائم المأخوذة بغير شنو؟ بغير قتال، الغنائم المأخوذة من دون إيجاف خيل ولا ركاب، هذا موضوعهما. إذا هذا كان على هذا الاحتمال، الإشكال هو هذا، أنه إذا يعني أكو تنافي كأنه في أن هذه الغنائم لمن؟ الآية الأولى يستفاد منها أن هذه الغنائم هي لله وللرسول، بينما الآية الثانية يستفاد منها أنه لا، ليس هكذا، أنها لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الاختلاف كيف يمكن تفسيره مع افتراض وحدة ماذا؟ الموضوع الغنائم المأخوذة بغير قتال، إما أن تكون للرسول وإما أن تقسم بهذا التقسيم المذكور في الآية الثانية. فهذا السؤال موجه. أما إذا قلنا بأن الآية لا تتحدث عن موضوع آخر لا علاقة له بموضوع الآية الأولى، الآية الأولى تتحدث عن غنائم مأخوذة بغير القتال، لا، الآية الثانية تتحدث عن غنائم مأخوذة بالقتال، تتحدث عن غنائم مأخوذة بالقتال، يعني تتحدث عن غنائم الحرب اللي هو موضوع ماذا؟ آية الخمس، اللي هو موضوع آية شنو؟ آية الخمس، أو قدره المتيقن. تتحدث عن الغنائم الحربية المأخوذة بالغلبة والقهر والقتال. إذا كان هذا احتمال، فإشكال هذا هو هذا، أنه إذن هذه الآية الثانية يكون موضوعها متحد مع موضوع آية الخمس، مع موضوع آية الخمس، وإذا كان متحد مع موضوع آية الخمس نشوف أن الحكم مختلف، لأنه آية الخمس تقول الغنائم المأخوذة بالقتال خمسها يقسم عليهم بهذا التقسيم المذكور في الآية، خمس الغنائم لا تمام الغنيمة، مو فأن لله خمسه وللرسول ما غنمتم لله خمسه وللرسول بالقربى واليتامى على آخره. إذن آية الخمس تقول أن خمس الغنيمة يقسم هذا التقسيم، بينما آية الفيء الثانية إذا قلنا أن موضوعها متحد مع آية الخمس تقول أن تمام الغنيمة يقسم بهذا التقسيم، لأنها تقول وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ما أفاء الله يعني تمام الغنيمة لا خمس الغنيمة. فإذن الآية الثانية من آية الفاء إذا اختلف موضوعها مع الآية الأولى هي تقول أنه ليس للمقاتلين شيء، هذه غنيمة أخذت بالقتال على الاحتمال الثاني، لكن ليس للمقاتلين شنو شيء، بينما آية الخمس تقول لا أربعة أصناف المقاتلين وخمس واحد هو الذي يقسم بهذا التقسيم. هذا السؤال بناء على احتمال، إذن على كلا الاحتمالين أكو استفهام أكو سؤال في كيفية توجيه ذلك. خوف هذا عدم الفهم سنعبر عنه، مو الإشكال، هذا التساؤل له جوابان. الجواب الأول مبني على الالتزام بأن موضوع الآيتين واحد، موضوع الآيتين واحد ما متعدد، وهو الغنائم المأخوذة بغير قتال ما لم ينجح عليه بخيل ولا ركاب، هذا موضوع كلتا الآيتين. زين، شنو هذا الاختلاف بينهما؟ سهل، نحل الإشكال كما حلينا الإشكال ماذا في مسألة آية الأنفال وآية شنو آية الخمس. هناك شنو حلينا الإشكال؟ نعم حل الإشكال، فنقول بأن الآية الأولى تريد أن تقول بأن هذه الغنائم المأخوذة بغير قتال هذه أمرها راجع إلى الله وإلى الرسول، أمرها بيدهم راجع إليهم، هي بيده. والآية الثانية تتحدث عن نفس الموضوع لكن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ بيان المصرف، هي في مقام بيان ماذا؟ مصرف هذه الغنائم، أن مصرف هذه الغنائم هو عبارة عن هذه المصارف لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، هذه كلها مصارف، واضح؟ هذه مصارف. فنرفع التنافي بينهما مع وحدة الموضوع، التنافي البدوي بينهما مع الإصرار على وحدة الموضوع، لأن نحمل الأولى على أنها في مقام بيان من الذي يستهل، من يكون بيده هذا الفيء الغنائم المأخوذة بغير قتال، هذه أمرها راجع إلى الرسول للحاكم، هي بيد الحاكم، أو في الحاكم كيف يصرفها تبين للحاكم كيف يصرف هذه الأمور. فتقول ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى هذه مصارف، هذه تصرف في هذه العناوين. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني لا، مبتني على تعدد الموضوع في الآيتين، تعدد الموضوع في الآيتين. الآية الأولى موضوعها الغنائم المأخوذة بغير قتال، والآية الثانية موضوعها الغنائم المأخوذة بالقتال، بحيث يتحد موضوعها مع موضوع شنو قلنا؟ آية الخمس، مو شيء؟ متعدد الموضوع، فإذا ما في تنافي بينها وبين الآية الأولى من آيتين بتعدد شنو؟ بتعدد الموضوع. لكن يجي تنافي أكو ظاهري بينها وبين ماذا؟ بين آية الخمس، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن آية الخمس تقول أربعة أقسام الغنيمة للمقاتلين وخمس يقسم بهذا الشكل، بينما هاي الآية الثانية ظاهرها أن تمام الغنيمة يقسم بهذا الشكل. هذا هنا قالوا بأنه نرفع اليد عن هذا التنافي بأن نحمل ما أطاع الله على رسوله نحمل على القوم. ما أطاع الله على رسوله من أهل الفراسة لله وللرسول ولذي القربى إلى آخره مو مقصودة تمام ما أطاع، وإنما شنو خمس ما أطاع جمعا بينها وبين ماذا؟ وبين آية الخمس. هذا الجواب الثاني عن هذا السؤال. الجواب الأول يظهر من كلمات بعضهم هو اختيار، ويمكن أن يستفاد من كلمات الشيخ الطوسي في التبيان قال وما أطاع الله على رسوله منهم الآية الأولى يعني من اليهود الذين أجلاهم من بني النضير وإن كان الحكم ساريا في جميع الكفار إلى آخره. قل والذين ذهبوا إليه أن مال الفاء غير مال الغنيمة، فالغنيمة كل ما أخذت دار الحرب السيف عنوة مما يمكن نقله إلى دار الإسلام وما لا يمكن نقله إلى دار الإسلام فهو لجميع المسلمين إلى آخره. والفاء على الغنيمة، والفاء كل ما أخذ من الكفار بغير قتال أو انجلاء أهلها، وكان ذلك للنبي خاصة يضعه المذكورين في هذه الآية، وجعلها كأنه آية واحدة وقلنا ما بها عاطف، يضعه النبي في المذكورين في هذه الآية، يعني في الآية الثانية اللي تقول لله وللرسول وللقربى إلى آخره، هي نفسه موضوع واحد. هاي يبين ماذا؟ مصرف هذا الفيض يضعه في المذكورين في هذه الآية، وهو لمن قام مقامه من الأئمة الراشدين إلى آخر العبارة. ثم يقول ثم قال مبين أن من استحق ذلك، من استحق هذا الفيض إلى الآية الثانية، فقال ما أطاع الله على رسوله من أهل القرى يعني بن النضير فلله وللرسول ولذي القربى يعني أهل بيت رسول الله واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية. فيظهر من هذه العبارة ولعله يظهر من غيره أيضا اختيار هذا الرأي الأول. ممن اختار الرأي الثاني قبل أن نوازن بين الرأيين شيخ طوسي في التبيان في تفسير عبارة شيخ طوسي، قبل أن نوازن بين الرأيين الرأي الثاني اختار السيد الخوري، وتبعه على ذلك بعض المعاصرين من أن الموضوع في الآيتين متعدد والآية الثانية ناظرة إلى 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 الغنيمة إلى الغنيمة، والآية الأولى ناظرة إلى بالمعنى الاصطلاحي اللي يفرق بين الغنيمة وبين ماذا؟ بين استدل السيد الخوئي، يعني طبعا السيد الخوئي على ما نقل عنه وما يعني ما ذكر هذا الشيء، لكن نقل عنه أنه يقول ذلك. استدل على ذلك بأمرين. الأمر الأول يقول بقرينة المقابلة، قرينة المقابلة بين الآية الأولى والآية الثانية، والقرينة الثانية يقول صحيحة رواية صحيحة لمحمد بن مسلم. المقابلة بين الآيتين الظاهر أن مقصود بها هو أن تعدد الحكم في الآيتين يقول يستلزم تعدد الموضوع، ما معقول أن يتعدد الحكم والموضوع شنو واحد، حيث أن الآية الأولى حكمها هو أنه للرسول، الآية الثانية تقول لا يقسم بهذا الشكل، فالحكم في الآيتين متعدد. عندما يتعدد الحكم لا بد أن يتعدد الموضوع، لأنه من غير المعقول أن يكون هناك حكمان متعددان مختلفان ثابتان لموضوع شنو؟ واحد. من تعدد الحكم في الآيتين نستفيد ماذا؟ تعدد الموضوع. وشلون يتعدد الموضوع؟ الموضوع الأول واضح، موضوع الآية الأولى هو ما لم يوجف عليه الآية تصرح، ما لم يوجف عليه بخيلا ولا ركاب، فلا بد أن يكون الموضوع الثانية هو شنو؟ هو الغنيمة المأخوذة بالقتال، ما وجف عليه بخيلا وركاب. الظاهر أن مقصود من المقابلة هو هذا، هاي يعني الأول، الدليل الأول. الدليل الثاني اللي ذكره هو صحيحة محمد بن مسلم. صحيحة محمد بن مسلم مروية في الباب الأول من أبواب الغنائم، الحديث الثاني عشر. الحديث الثاني عشر هذه يرويها الشيخ الطوسي تهديد بإسناده عن علي بن حسن بن فضال عن سندي بن محمد عن علاء عن محمد بن مسلم. السند صحيح وتام وليس فيه أي شيء، بناء طبعا على تصحيح طريق الشيخ الطوسي لعلي بن حسن بن فضال. قال سمعته يقول الفير والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدم، هراقة الدماء، لم يكن فيها هراقة الدماء، وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفيء. سميه بالفيء، رواية أخرى سمي بيت الأنفال، أكو يعني إطلاقات مختلفة، فهو كله من الفيء. يعني الفيء جعلها على خلاف الاصطلاح، الأنفال عم مطلقا من الفيء، الأرض الخربة، بطون الأودية، رؤوس الجبال، ما تسمى فيء اصطلاحا، يعني تسمى بالأنفال. الفيء هو خصوص المأخوذ من الكافرين بغير قتال، هذا اللي يسمى بالفيء اصطلاحا، لكن هذه الرواية ما تثبت. فهو كله من الفيء، فهذا لله ولرسوله، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء، حيث شاء، وهو للإمام بعد الرسول. وأما قوله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، قال ألا ترى هو هذا؟ يظهر قال يعني الإمام عليه السلام يتكلم المخاطب، سمعته يقول قال ألا ترى هو هذا، يعني أن الآية يقصد بها ماذا؟ الفيل الذي حكم بأنه كله علما للرسول ومن بعده للإمام. قال ألا ترى هو هذا، فما نشغل به. وأما قوله ما أفاء الله، هذه الآية الثانية، وأما قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فهذا بمنزلة المغنم، فهذا بمنزلة المغنم، كان أبي يقول ذلك. هذا الإمام الباقر عليه السلام، كان أبي يقول ذلك يعني السجاد عليه السلام، وليس لنا فيه غير سهمين، سهم الرسول وسهم ذي القربى، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي. سيد الخوي يقول هذه الرواية واضحة الدلالة على أن الآية ناظرة إلى موضوع آخر غير ما تنظر إليه الآية شنو؟ الأولى. الآية الثانية قال بمنزلة الشنو؟ المغنم، حفر حفر المغنم، واضح؟ كل غنيمة. فإذا المال المأخوذ فيها، الغنائم المأخوذ فيها، المأخوذة فيها بماذا؟ بالقتال، غنيمة مأخوذة بالقتال، لأنها مما لم يوجد عليها بخيل ولا ركاب حتى يكون الموضوع متحد، الموضوع متعدي. فهذا يقول قرينة ثانية والدليل الآخر على ماذا؟ على تعدد الموضوع. احنا استاذ في البداية نناقش الرأي الثاني للسيد القاضي حتى نشوف ان المناقشة تتم او لا، ثم نستدل، نحاول ان نستدل على الرأي الاول او على يعني ايه الجواب الاول عن الاشكال. المقابلة بين الآيتين هو اول الكلام، اول الكلام من قال أن هناك مقالبة بين الآيتين؟ هو محل كلامنا هو هذا، أنه هل هناك مقابلة بين الآيتين أو لا؟ الذي يدعي أن الموضوع واحد لا يقول بأن الحكم فيهما شنو مختلف ومتعدد، الحكم واحد، ماكو اختلاف بين الحكمين، لا اختلاف بين الحكمين، لا تنافي بين الحكمين، فلا معنى أن يثبتا لموضوع شنو واحد. القائل بالرأي الأول يقول أن المذكور في الآية الأولى يلاحظ مسألة الاستحقاق ومن بيده يكون الفاء، ذكرت أن الفاء يكون بيد من؟ بيد الرسول، بيد الحاكم. والآية الثانية ناظرة إلى بيان كيفية الصرف متمم، فلا تنافي بين الحكمين حتى نستدل بتعدد الحكم على على ماذا؟ على تعدد الموضوع في الآيتين. فإذا كان مقصود بالمقابلة كما هو الظاهر هو هذا، أنه أكو مقابلة، أكو تعدد حكم في الآيتين، والحكمان المختلفان المتعددان يستحيل أن يثبتا لموضوع واحد، فلا بد أن يكون الموضوع شنو متعدد. إذا كان هذا مقصوده فهذا مصادرة، هذا هو محل الكلام، ننكر ذلك، نقول أنه ماكو منافاة بين الحكمين. فإذا ماكو منافاة بين الحكمين حينئذ لا يمكن الاستدلال بتعدد الحكمين على تعدد شنو الموضوع. ماكو منافاة بين الحكمين، الحكم الأول كما قلنا ناظر إلى مسألة الاستحقاق، الثاني ناظر بين المطرح، وهذان يمكن أن يثبتا لموضوع شنو واحد، فكيف نستدل بهذا على تعدد شنو الموضوع؟ هذا مضاف، مضاف إلا أنه هذا لا يرفع الإشكال، هذا اللي ذكره سيد الخوي قدس أو نقل عنه لا يرفع الإشكال، يعني يبقى الإشكال اللي حاضر الآية الثانية وآية شنو؟ آية الخمس، مو هذا شو نحله؟ إشكال بين هذه الآية وآية ماذا؟ وآية الخمس. من آية الخمس ظاهرها أن أربعة أقسام الغنيمة علما للمقاسمين، وخمس هو الذي يقسم بهذا الشكل، بينما هاي الآية ظاهرة إذا حملناها على الغنيمة ظاهرها أن ثمان الخمس يقسم بهذا الشكل. قال شو نحله؟ خيجي يقول بأنه نحله بهذا الشكل، أن نحمل قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى على بعض ما أفاء، على خمس ما أفاء، لا تمام ما أفاء. قال فتحمل يعني كما ترى، يعني ما له معنى أصلا أن نلتزم به بهذا الشكل. فتبقى المسألة يعني حملة على خمس ما أفاء، هذا يكون يعني على الأقل خلاف الظاهر. هذا الجو، هذا الثاني اللي أضفناه من الإشكال إنه مضافين، هذا إنصافا يمكن يمكن دفع عن السيد الخوي قدس الله نفسه، يمكن دفع عن السيد الخوي نفسه، بل لعله يستفاد من بعض كلماته دفع هذا الإشكال. وحاصل ما يقول السيد الخوي هو هذا، حتى ندفع هذا الإشكال، السيد الخوي يقول بأنه الآية الثانية نازلة في الغنيمة، نازلة في الغنيمة، وتقول ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى يقسم بهذا الشكل تقسيم سداسي، نقول يقسم تقسيم سداسي. واضح. وساكت عن بيان مقدار ما أفاه الله على رسوله من هذه المعنيه، ساكت. الآية الخمس توضح ما هو مقدار ما أفاه الله على رسوله من هذه المعنيه. واضح. الآية الثانية يصح أن تقول ما أفاه الله على رسوله يقسم بها الشكل، يعني يمكن أن يراد به الخمس. هي تقول الذي أفاه الله على رسوله، ما قالت الغنيمة تقسم هكذا، قالت الآية الثانية الغنيمة تقسم هكذا حتى تكون منافية ماذا مع آية الخمس، ما قالت هيك. أنا قالت ما أفاه الله للرسول يقسم بهذا الشكل، جدد من الغنيمة أعطاه للرسول اللي يقسم بهذا الشكل. الآية الثانية ساكتة عنه، يقول بينته آية ماذا؟ آية الخمس. اجت آية الخمس قالت أن الذي يكون للرسول ويقسم بهذا الشكل هو جاهه، الذي يكون بيد الرسول والذي يقسم بهذا الشكل هو خمس الغنيمة، هو خمس الغنيمة. إذا ماكو يعني يقدر يرفع التنافي بهذا الشكل. التوهم نشأ من تخيل أن ما أفاء الله على رسوله يعني شنو؟ يعني أمام الغنيمة، يعني تمام الغنيمة. يقول لا مو تمام، يعني ما اختص به الرسول، ما كان للرسول، ما أعطاه الله للرسول يقسم بهذا الشكل. فقد أعطاه الله للرسول، مساكت عن هذا. يمكن أن يكون كل الغنيمة، يمكن أن يكون خمس الغنيمة، يمكن أن يكون نصف الغنيمة، ممكن كله ممكن. الآية الخمسة جت بينت أن ما أعطاه الله للرسول وما اختص به الرسول هو عبارة عن خمس الغنيمة، فيدفع الإشكال بهذا الشكل. بعد ما في مشكلة، النتيجة أن خمس الغنيمة هو الذي يقسم بهذا شنو؟ بهذا الشكل، وهو الذي أفاءه الله على من؟ على رسوله. ما أفاه الله على رسوله غير ما غنمه المسلمون من الكافرين بغير قتال، هذا غير ذلك. فهو يدفع الإشكال بهذا الشكل. وقت انتهى. خب الكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هناك قضية أحببت ذكرها لكم ترتبط بموقف للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مقام تعامله مع أصحابه الذين يعني لم يدخل الإيمان الحقيقي في قلوبهم كما ينبغي. يرتبط بمسألة تهدئة الفتنة، عندما تكون هناك فتنة ويكون فيها قالوا قيلوا، تكثر فيها الأراجيف والدعاوى، كيفية إخماد هذه الفتنة، كيفية التعامل مع أمثال هذه الأمور. نجد أن الرسول صلى الله عليه وآله في هذه القضية بكلمات بسيطة جداً استطاع إخماد فتنة، لولا كلمات نورانية صلى الله عليه وآله وسلم لعله لكانت هناك فتنة كبيرة، ولعلها كانت تغير وجه تاريخ المسلمين. القضية تتحدث عن غزوة حنين. غزوة حنين كما تعلمون من غزوات المهمة جدا، والتي انتصر فيها المسلمون بعد لاين، بعد أن كادوا أن يهزموا، وانهزم كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عنه في المعركة، ولم يثبت معه إلا القلة القليلة. خب انعكس الموقف وانتصر المسلمون وجمعوا الغنائم، وكان الغنائم كثيرة جدا، غنائم مهولة، غنائم غريبة، لأن يعني قبائل مجتمعة
في الطرف المقابل قبائل كبيرة جدا وجاءوا بكل ما عندهم، فكانت الغنائم كثيرة جدا، وتعرفون أن الغنائم عندما تكون كثيرة جدا يسيل لها لعاب من يهمه الحياة الدنيا. قال الرسول صلى الله عليه وآله صدقا للمصالح التي يدركها أخذ هذه الغنائم وتقريبا قسمها بين المهاجرين، ويا ريت قسمها بين ما عدا الأنصار، ويا ريت أنها قسمها بين المهاجرين، لا قسمها يعني هو أعطى معظمها علما إلى الطلقاء الذين أسلموا في عام في فتح مكة، معاوية أبو سفيان كذا وإلى آخره، ويذكر المؤرخون أسماء من هذا القبيل جحاجيح قريش الذين أسلموا قره أعطاهم، وكانت العطية عطية كبيرة جدا، كل واحد يعطي 100 ناقة، 100 ناقة مبلغ كبير جدا داخلها، 100 ناقة 100 بعير قسم هذا الشيء. القضية لا ليست سهلة على الأنصاري تقبلها، فسارت سائرتهم وبدت الأراجيف والأحاديث والقيل والقال، وحسان إلى قصيدة في هذا المجال ويعتز فيها وإحنا كذا إحنا كذا إلى آخره، وإذا قال الأموال تروح إلى فلان وفلان، ما يدركون موقف الرسول صلى الله عليه وما هو الهدف من هذه الأشياء. فبدت الأراجيف والأحاديث وكذا، والأنصار بدأوا يتجمعون، وكادت أن تكون هناك فتنة، والأنصار استخلوا موقف وجاء ممثلهم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسعد بن عبادة القرية المعروفة، فدخل عليه وذكر لأنه الأنصار ما راضي بهذا الشيء، ما راضي. الرسول قال يشوفه هو أين أنت منهم؟ قال ما أنا من إلا من قومي، أنا رجل من قومي، رأيي من رأيهم. قال زين إذا كان هكذا اجمع لي قومك في هذه الحظيرة، حظيرة خلون بها جلكم الله الحيوانات، قال اجمع لي قومك في هذه الحظيرة، فجمعهم في هذه الحظيرة، وأولى الرسول أنه قد جمعتهم في هذه الحظيرة. لاحظ الكلام اللي يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنصار، شلون رأسا خمد الفتنة كأنما ما يبارد وصب عليهم، فكتهم مو فقط سكتهم رضاهم، طلعوا خرجوا من هذه الحظيرة وهم راضين مسرورين فرحين. ماذا قال له؟ لم يعمل معجزة، لا أشبه ما عمل معجزة في تحول هذا التحول الغريب في لحظات وفي زمان قليل من ذاك الموقف الاستعدائي، ذاك الموقف المتشنج، إلى رضا وقبول بما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان إلا كلمات بسيطة، كلمات استطاع أن ينفذ بها إلى قلوبهم، واستطاع بهذا أن يكمل هذه الفتنة ويتغلب عليها. كلمات هكذا قال له: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، ألم آتكم ظلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ الله لله ولرسوله المن والفضل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما والله لو شئتم لقلتم، يعني يقولون أنا أعلم ما في نفوسكم كجواب على كلامي، جئتكم ألم آتكم ظلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم، أطأتكم جواب في قلوبكم لكن تستحون الذكر. أما والله لو شئتم لقلتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فآتيناك أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا أوجدتم في أنفسكم في لعاعة لعاعة مفسرة بأن النفس ناعمة شبه الدنيا شبهت بهذه النفس الناعمة أوجدتم يعني هذه الجد اللي في أنفسكم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا صارت عندكم هذه الحالة ووكلتكم إلى إسلامكم لكن طيتم هذه الدنيا هذه لكن أنتم وكلتكم علما إلى إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار أحمد هذه الفتنة لكلمات كلمة طيبة بعض الأحيان يكون لها أثر كبير أثر لها كبير مو فقط في إخماد الفتنة لا أثر لها كبير في نفس الطرف المقابل الذي يخاطب بهذه الكلمة الطيبة علينا أن نقتدي بأمتنا برسول الله صلى الله عليه وآله وكيف نتعامل مع حالات من هذا القبيل بالهدوء والرزانة والكلمة الطيبة التي تخرج من قلب صادق لأن يعني الكلمة إذا خرجت كانت طيبة وخرجت من قلب صادق هي تؤثر حتما أثرها في الطرف المقابل وتفعل مفعولها وتحقق الغرض منها وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.